يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم عليا وآل علي وآخر تابع له على ذلك. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 18 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 18 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، ولا زال الحديث متواصلا تحت نفس العنوان حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحلقة الماضية أتممت كلامي في الصورة 5 من صور الشاشة 3. بقيت عندي صورة 1 وهي الصورة 6 والأخيرة من صور الشاشة 3. الشاشة 3 هي شاشة الأسرة. الصورة 6 عنوانها زيارة السيدة نرجس، وأعني بهذا العنوان نص زيارتها المتوافرة في كتب الأدعية والمزارات. الصورة 6 التي سأعرضها بين أيديكم من صور الشاشة 3 التي هي شاشة الأسرة، هذه الصورة عنوانها زيارة السيدة نرجس. هذا هو مفاتيح الجنان. أتمنى أن تعودوا إلى نص الزيارة بعد تمام هذه الحلقة، وأعتقد أن الحلقة القادمة يوم غد ستكون في نفس هذه الصورة. لأن وقت حلقة اليوم لا يكفي لأن أكمل عرض هذه الصورة. مفاتيح الجنان، زيارة الإمامين العسكريين، وبعد زيارة الإمامين العسكريين تأتينا زيارة السيدة نرجس والدة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذوق العام بين مراجعنا وبين علمائنا، الذوق العام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على الأقل في زماننا هذا وفي الأزمنة القريبة من زماننا هذا، جيل المراجع المعاصرين والذين سبقوهم، المراجع الذين عاصرناهم، هذا الجيل، الجيل الذي سبق هذا الجيل، وكذلك جيل أساتذة الجيل المتقدم. بعبارة أخرى، المراجع المعاصرون الذين هم على قيد الحياة أو الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، الذوق العام والرأي الشائع بينهم هو أن هذا النص، أعني نص زيارة السيدة نرجس، هو نص ضعيف بحسب قذارات علم الرجال التي يعتمدونها. ربما يتحسس البعض من استعمالي لهذه الكلمة قذارات، هذه الكلمة أنا استقيتها من تقسيمي أمير المؤمنين لعيون المعلومات، هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة. لماذا صارت هذه العيون كدرة؟ لأنها عيون النواصب، وصفت بأنها كدرة لأنها قد امتلأت بالقذارات، إنها عيون المجاري، إنها عيون المياه الثقيلة، قذارات. فماذا تجدون في عيون المجاري، في عيون المياه الثقيلة؟ ماذا تجدون؟ تجدون القذارات. علم الرجال جاءنا من تلك العيون القذرة، ومن هنا فإنني حين أتحدث عن علم الرجال وعن قواعده وقوانينه أصفها بالقذارات. بحسب قذارات علم الرجال التي يعتمدها علماؤنا ومراجعنا الكرام، فإن هذا النص نص ضعيف، وبالتالي كل شيء بين أيدينا هو ضعيف، فوثيقة السيدة نرجس ضعيفة، ووثيقة السيدة حكيمة ضعيفة هي الأخرى، ونص زيارة السيدة نرجس ضعيفة هي الأخرى، وهكذا. بالنسبة لي لا أبالي بأقوال مراجعنا الكرام وألقي بها جانبا لمنافرتها لذوق آل محمد، لمنافرتها لمنطق الكتاب والعترة. أنتم أحرار، ليس بالضرورة أن تتفقوا معي، هذه وجهة نظري. فهناك وجهة نظر عند مراجعنا وعلمائنا الأجلاء من أن زيارة السيدة نرجس هذه الزيارة ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. بالنسبة لي النص نص ينسجم انسجاما كاملا مع نصوص زياراتهم ومع الوثائق المتقدمة الذكر، ولذا لا أبالي بأقوال علمائنا ومراجعنا الكرام في تضعيف هذا النص. هذا النص بالنسبة لي وثيقة واضحة صريحة، وسأبين لكم ذلك. حين نتعامل مع النصوص أول شيء علينا أن نعرف تأريخ هذا النص. هذه القضية مهمة جدا لدراسة النصوص. قطعا هذا الأسلوب يختلف اختلافا كاملا عن أسلوب مراجعنا في دراسة النصوص. هذا هو أسلوب أهل البيت، فهم يرجعوننا إلى النصوص. هذا هو أسلوب لحن القول، أسلوب المعاريض، هذا هو أسلوب العرض على أصول الكتاب وأصول الفكر عند العترة الطاهرة، هذا هو أسلوب الفصاحة والبلاغة حينما نقارن بين سمات الفصاحة والبلاغة في هذا النص مع سمات الفصاحة والبلاغة التي نعرفها عن آل محمد. هذا هو منهج لحن القول في دراسة النصوص بعيدا عن قذارات النواصب وأعداء أهل البيت التي يتمسك بها أكثر مراجعنا الكرام وأكثر علمائنا الأجلاء. وبما أن هذه القواعد وهذه القوانين التي يتمسك بها أكثر مراجعنا الكرام وأكثر علمائنا الأجلاء، بما أنها جيء بها من أعداء محمد وآل محمد، فإنني لا أعبأ بها إطلاقا. وأنتم أحرار، انظروا إلى الجهة الثانية وانظروا إلى هذه الجهة وحكموا عقولكم وذوقكم ووجدانكم وقارنوا بين هذه المعلومات وميزوا الحقائق ودققوا النظر في كل الشاشات، وانتظروني إلى آخر شاشة وبعد ذلك استحصلوا الصورة الكاملة مع التفاصيل. كل معطى من المعطيات التي وضعتها في صور هذه الشاشات إنني لا أريد أن أعتمد عليها لوحدها، وإنما هذه المعطيات يشرح بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا حتى تتكامل الصورة النهائية. مثلما قلت قبل قليل، لابد أن نعرف تأريخ النص. الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، وهو الكتاب المتوفر في بيوتكم. المصدر الذي نقل عنه صاحب المفاتيح المحدث القمي رحمة الله عليه نقل من هذا المصدر، وهو من أهم مصادر الزيارات عندنا، مصباح الزائر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664. السيد ابن طاووس هو السيد رضي الدين علي ابن طاووس، فهناك أكثر من شخصية علمية في الجو الشيعي تعرف بهذا الاسم ابن طاووس، المقصود هو السيد رضي الدين علي ابن طاووس المولود سنة 589 للهجرة والمتوفى سنة 664 للهجرة. هذا الكتاب مصباح الزائر من أهم مصادر الزيارات عندنا. هناك كتب سابقة على هذا الكتاب، هناك كتب أقدم، لكن كتب السيد ابن طاووس في الأدعية والزيارات والأوراد والأذكار والاستخارات مقدمة على غيرها لسببين. السبب الأول، السيد ابن طاووس متخصص في جمع الأدعية والزيارات ومن الذين يمارسون ممارسة عملية في تطبيق أغلب ما جمعه في كتب الأدعية والزيارات، هذا أولا. وثانيا، امتلك السيد ابن طاووس مكتبة مميزة اشتملت واحتوت على نوادر الكتب التي لم تكن متوفرة لكل أحد، ومن جملة ما اشتملت عليه خزائن كتبه مجموعة كبيرة من كتب الأدعية والزيارات لم تتوفر بكلها لأحد قد سبقه أو لأحد قد جاء من بعده كما يبدو، نحن لا نعلم الغيب، ولكن من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا. ومن هنا كانت مجموعة كتب السيد ابن طاووس متميزة عن غيرها، ما كتبه في الأدعية وفي الزيارات وما يماثل هذه الموضوعات. لهذا السبب كان هذا الكتاب كان مصدرا مميزا بين مصادر الزيارات عندنا. هناك مزارات أخرى، هناك مزارات أقدم من هذا المزار. مصباح الزائر مثل ما قلت، السيد ابن طاووس متوفى سنة 664. هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة، الطبعة الأولى 1417 هجري قمري. جاءت الزيارة مذكورة في صفحة 413. لا أريد أن أقرأ من هذا الكتاب لأنني سأقرأ النص في مفاتيح الجنان، وإنما فقط أردت أن أشير إلى المصدر الذي نقل عنه المحدث القمي والمصادر التي وردت فيها هذه الزيارة. فهذا هو مصباح الزائر. هناك كتاب أقدم من هذا الكتاب، الكتاب الذي هو أقدم من هذا الكتاب هو المزار الكبير لابن المشهدي. محمد ابن جعفر المشهدي في الحقيقة لا نعرف على وجه الدقة تاريخ ميلاده، ولا نعرف على وجه الدقة تاريخ وفاته. هو من أعلام القرن السادس الهجري. هناك مقاربة من خلال قرائن ذكرت حوله وحول رجال عصره، يمكن أن نقدر أن تأريخ ميلاده يكون في بدايات القرن السادس الهجري، في أوائل القرن السادس الهجري. فإذا كان في بدايات القرن السادس الهجري فإن ميلاد السيد ابن طاووس كما ذكرت قبل قليل سنة 589، يعني في أواخر القرن السادس الهجري. فلذا كتابه هذا المزار الكبير سابق على كتاب السيد ابن طاووس. هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة النشر الإسلامي تحقيق جواد القيومي. أورد زيارة السيدة نرجس صفحة 660، ولكنه قال في بدايتها: زيارة أم القائم عليها السلام أملاها علي رجل من البحرين سمعته يزور بها. فالزيارة بنفس النص الموجود في مفاتيح الجنان ونفس النص الموجود في مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، هو نفس النص موجود في المزار الكبير لابن المشهدي، ولكنه قال: أملاها علي رجل من البحرين سمعته يزور بها، ولم يذكر تفصيلا غير هذا. أما السيد ابن طاووس فقد ذكرها في سياق زيارة الإمامين العسكريين. المصدر الأقدم، أقدم مصدر نعرفه من خلال التتبع في مصادر الأدعية والزيارات، أقدم مصدر هو مزار الشيخ المفيد. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، بالضبط في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة 413 للهجرة توفي الشيخ المفيد في بغداد رحمة الله عليه. أما ولادته التي نعرفها فقد ولد الشيخ المفيد سنة 338 للهجرة، يعني بعد مرور 9 سنوات إلى 10 سنوات، أقل من 10 سنوات من بدايات الغيبة الكبرى. فإن الغيبة الصغرى انتهت سنة 329 للهجرة. الشيخ المفيد بحسب ما نعرف وبحسب ما ثبت في كتب التراجم فإن ولادته كانت سنة 1438 للهجرة، وتوفي في 413. عنده كتاب من كتبه هو كتاب المزار، معروف بمزار الشيخ المفيد في كتب الأدعية والزيارات. هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، طبعة دار إحياء التراث العربي. الشيخ المجلسي توفي سنة 1110-1111 على اختلاف النقول التي نقلت عن تاريخ وفاته، لا يوجد فارق كبير، سنة واحدة. صفحة 70 من الجزء 99 يورد زيارة أم القائم صلوات الله وسلامه عليها، يوردها هنا نقلا عن مصباح الزائر، مع أن الشيخ المجلسي كان يمتلك بقية المصادر، كان يمتلك المزار الكبير، لكنني كما قلت أهل الخبرة في شؤون الأدعية والزيارات يعتمدون كتب السيد ابن طاووس أكثر من غيرها، ولذا ثبت النص في كتابه هنا الشيخ المجلسي نقلا عن مصباح الزائر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664. وذكر في صفحة 72 أقول الشيخ المجلسي هكذا علق بعد أن ذكر زيارة السيدة نرجس، أقول: ذكر المفيد والشهيد، مراده بالشهيد الشهيد الأول، والشهيد الأول متأخر عن السيد بن طاووس لكن المفيد متقدم. هناك كتاب أيضا معروف بمزار الشهيد، مزار الشهيد الأول. أقول: ذكر المفيد والشهيد وغيرهما من أصحاب المزارات في كتبهم زيارة أم القائم هكذا، مثل النص الذي جاء في مصباح الزائر والذي أثبته الشيخ المجلسي. إذن نحن عندنا أقدم مصدر لحد الآن بحسب المعلومات المتوفرة، ربما توجد مصادر أقدم من الشيخ المفيد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهذا شيء طبيعي، بما أننا ما عثرنا على مصدر أقدم لا يعني أنه لا يوجد مصدر أقدم، ولكن والمعلومات والمعطيات المتوفرة فإن أقدم مصدر بأيدينا هو مزار الشيخ المفيد، وها هو الشيخ المجلسي يثبت نص مصباح الزائر للسيد ابن طاووس ويصرح من أن هذا النص متوافر في مزار الشيخ المفيد وفي مزار الشهيد وفي مزار غيرهما، وأشار أيضا إلى صاحب المزار الكبير، إلى محمد بن جعفر المشهدي الذي أشرت إليه قبل قليل. فأقدم مصدر بين أيدينا هو مزار الشيخ المفيد. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. إذن عرفنا أن أقدم مصدر بين أيدينا لهذا النص هو مزار الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. نحن لا ندري بالضبط متى ألف مزاره، ولا ندري بالضبط وبالدقة تأريخ المصدر الذي نقل عنه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، ولكن فإن هذه الفترة ما هي ببعيدة عن فترة النص المعصوم الشرعي، لأن زمان النص المعصوم الشرعي انتهى بموت السفير الرابع علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة، والشيخ المفيد ولد بعد هذا التاريخ في مدة لا تصل إلى 10 سنوات، ولادته كانت سنة 338 للهجرة، فهو في الأجواء القريبة من عصر النص المعصومي، المصادر متوفرة، ولذا حين ندقق في النص فإن هذا النص مفرداته وعباراته تتسق مع نصوص منظومة الأدعية والزيارات، وقد عرضت صورة من الصور في الشاشة الثانية التي هي شاشة العترة، الصورة الثالثة كانت تحت هذا العنوان منظومة الأدعية والزيارات، وحدثتكم عنها. فلهذه المنظومة هندسة في التعابير، ولهذه المنظومة طريقة في تصميم الزيارات وكيف تبدأ وكيف تنتهي، وما هي الصيغ والعبارات المتعارفة، وما هو الذوق الذي يتناسب وينسجم مع المزور، مع الجهة أو الشخصية التي تدور الزيارة حولها. نحن والنص، سأقرأ عليكم نص زيارة أم القائم صلوات الله عليه وعليها، الذي أتمناه أن تصبروا علي، ربما في بعض الأحيان قراءة بعض النصوص قد تكون متعبة لكم، ولكن نحن بصدد موضوع مهم. إنني أتحدث عن الولادة المهدوية المباركة، وبداية الطريق عندنا تبدأ من هنا. بالنسبة لي الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الكلام، ولكنني أردت أن أبحث المسألة في جميع الاتجاهات، مع أنني أراعي الاختصار. لو لم أراعي الاختصار فإن الحلقات ستستمر إلى سنة أو أكثر من سنة. سيكون هناك برنامج مفصل مع كل رواية، مع كل جزئية، مثلما شاهدتم برنامج الكتاب الناطق، برنامج طالت ساعاته وكثرت حلقاته وامتدت أيامه وشهوره. ديننا يبدأ من هنا، من هذا المعلم. من أي معلم؟ من معلم الولادة، ولد الإمام فهو موجود شاهد قائم، فهذا هو الدين. إذا كان الإمام ليس مولودا فإذا لا إمام وإذا لا دين وانتهينا، وكل الكلام سيكون هراء من أوله إلى آخره. ولذا البداية من هذه النقطة، أئمتنا أمرونا أن نأخذ معالم ديننا بطريقة تحتاج إلى صبر وصمود. هذان اللذان كتبا إلى الإمام الهادي رسالة يسألانه فيها عمن يأخذان معالم دينهما، فماذا أجابهما إمامنا الهادي؟ اصمدا 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 في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. من يريد أن يبحث عن معالم دينه وأن يصل إليها بطريق واضح بين وبأسلوب مشرق، عليه أن يصبر. اصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. نحن بحاجة إلى معرفة تاريخ النص، وقد عرفنا تاريخ النص، وبحاجة إلى قراءة النص، وبعد ذلك ندقق النظر في انسجام هذا النص مع منظومة الأدعية والزيارات، ونبحث أيضا في انسجام هذا النص مع الوثائق المتوفرة بين أيدينا، خصوصا وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، ووثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة. وبعد ذلك نبحث عن الانسجام فيما بين هذا النص وبين هذه المنظومة المعلوماتية التي رتبتها بشكل صور في شاشات متعددة. حينئذ يتجلى لنا أن هذا النص هو من نصوصهم، ولهذا فإنني لا أعبأ بما يقوله مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء، لأنني لا أعبأ بالمنهج الذي هم عليه ولا أشتريه بفلس ممسوح. لماذا؟ لأن هذا المنهج لا يمت إلى آل محمد بصلة أبدا، وسأبين لكم منهج محمد وآل محمد في التعامل مع النصوص، سأبينه لكم وبشكل موجز ومختصر وواضح في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حتى تكون الأمور واضحة لديكم، وحينما تحكمون عقولكم إنما تحكمون عقولكم بأنفسكم من دون تأثير مني عليكم ومن دون تأثير من أي شخص. هكذا تدرك العقائد، وإلا فما أنتم على عقيدة صحيحة. إذا كنتم تأخذون العقيدة لأنني أخبركم ويعجبكم كلامي وطرحي. هذه ما هي بعقيدة، هذه ترهات. أو أنكم تأخذوا العقيدة من مرجع التقليد، مرجع التقليد أنتم لا تحتاجونه إلا في قضية واحدة، في المسائل غير الضرورية وفقط في الأحكام، موضوعات الأحكام لا تقليد فيها. وإذا قال لكم أحد غير ذلك فإنه يكذب عليكم، طالبوا بالدليل. تريدون أن تسمعوا الدليل مني؟ راجعوا برامجي السابقة التي ترتبط بموضوع التقليد. أرشدكم إلى حلقة واحدة من حلقات برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر. هناك حلقة مفصلة وهناك شرح وبيان فيما يرتبط بموضوع التقليد. يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، وهي موجودة على الإنترنت، بإمكانكم أن تراجعوا تلك الحلقات. إذن بعد أن عرفنا تأريخ النص علينا أن نقرأ النص وأن نقوم بعملية مقارنة ودراسة وتحليل كي ندرك انسجام هذا النص مع منظومة الأدعية والزيارات، انسجام هذا النص مع الوثائق التي قدمتها، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، فإنهما وثيقة للزواج ووثيقة للولادة. وأن نبحث عن انسجام هذا النص مع مجموعة معطيات هذه المنظومة المعلوماتية التي عرضتها في الشاشات لحد الآن، وما سيأتي من عرض تفصيلي في الشاشات المتبقية. أما مخالفة علمائنا ومراجعنا لهذا الموضوع من أنهم يضعفون هذا النص، بالنسبة لي أنا أنتفع منه دليلا على صحة النص. لماذا؟ لأن مراجعنا يتبعون منهجا بعيدا عن أهل البيت. المنهج البعيد عن أهل البيت قطعا سيعطينا نتائج منافرة لما يريده أهل البيت. المنهج الذي عليه علماؤنا هو نفسه الذي يعطينا هذه النتائج، هو نفسه الذي يضعف أحاديث ولادة الإمام الحجة، هو نفسه نفس المنهج الذي يضعف أحاديث ما جرى على الزهراء في قضية ظلامتها واستشهادها، هو نفسه الذي يضعف أكثر الأدعية والزيارات، هو نفسه الذي يضعف الأحاديث الكثيرة في المعارف الغيبية والمقامات القدسية لآل محمد، هو نفسه الذي يضعف أكثر الروايات وأكثر الأحاديث التي ترتبط بشؤون الغيبة والظهور، هو نفسه المنهج الذي يضعف الكثير من الأحاديث التي ترتبط بواقعة عاشوراء، هو هذا المنهج لم يبق شيئا لنا. صحيح هذا الأمر لا يصرحون به علنا، ولكن في مجالسهم العلمية علماؤنا ومراجعنا في بطون كتبهم هذه الأمور واضحة وجلية جدا. منهج أعوج نتائجه هي هذه. أليس الأمور تستبين بخواتيمها؟ خواتيم هذا المنهج هي هذه، فهو منهج منافر لآل محمد، منهج ينكر ظلامة آل محمد، منهج يبرئ أعداء آل محمد، منهج يقلل من شأن آل محمد، منهج يقوي الأحاديث والروايات التي تنقص من آل محمد، مثلما يقولون بنجاسة دم المعصوم، يستندون إلى روايات تقوى بهذا المنهج، مثلما يقولون بسهو المعصوم، يستندون إلى روايات تقوى بهذا المنهج، ولكن حينما تأتي الروايات والأحاديث تتحدث عن أسرار آل محمد وعن مقاماتهم القدسية يضعفونها بهذا المنهج. تفسير القرآن الذي جاءنا عنهم لماذا ترفضه الشيعة؟ لأن مراجع الشيعة يرفضونه. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو الذي يضعف أحاديث تفسير القرآن التي وردت عنه. منهج أعوج، منهج أغبر، منهج ضال، منهج كله حماقة وجهالة وضلالة. فماذا تتوقع منه؟ فحينما يأتي علماؤنا الأجلاء ومراجعنا الكرام أعلى الله مقاماته، الأموات والأحياء منه، فيأتون فيدمرون حديث أهل البيت وينكرون ويضعفون الأدعية والزيارات، بالنسبة لي هذا دليل قوي على صحة هذه النصوص. تضعيف مراجعنا وعلمائنا بالنسبة لي دليل. لماذا؟ لأنهم قد طبقوا منهجا ناصبيا والصواب في خلاف النواصب. المنهج الناصبي ماذا أتوقع منه؟ أتوقع منه بشكل مباشر يقودني إلى نتائج منافرة ومضادة لذوق محمد وآل محمد. أنا لا أعبأ بهم، ولكنني أقول إنني أجعل من أقوال علمائنا ومراجعنا في تضعيف النصوص أجعل منها قرينة على صحة هذه النصوص، لأنهم يعتمدون منهجا ناصبيا. إنني لا أتحدث عنهم جميعا، ولكن الأعم الأغلب هم هكذا، الأعم الأغلب هكذا يتعاملون مع حديث أهل البيت، على الأقل المعاصرون منهم الأحياء، المعاصرون الأحياء على الأقل هم يتعاملون بهذا المنهج الناصبي الأعوج. فحينما يطبقون المنهج الناصبي الأعوج فيضعفون الأحاديث والزيارات والأدعية والروايات، إنني أستفيد من ذلك أن هذه النصوص نصوص صحيحة، هذه النصوص وردت عن أهل البيت بدليل أن المنهج الناصبي الذي يستعمله علماؤنا الأجلاء ومراجعنا الكرام يضعف هذه النصوص. فهذا المنهج الأعوج يضعف هذا النص، هذا دليل من الأدلة التي أنا أعتمدها، وأنتم أحرار، ليس بالضرورة أن تقبلوا كلامي. من أنا؟ لا أنا نبي ولا أنا معصوم، هذه قناعاتي. أنتم أيضا دققوا النظر في هذه المطالب وتباحثوا فيما بينكم وعودوا إلى المصادر وانظروا إلى الواقع. هذا المنهج إلى أين أخذنا وفي أي مكان أوقفنا وأين نحن من إمام زماننا؟ لماذا نحن في جفوة مع إمام زماننا؟ بسبب جهلنا. من الذي قادنا إلى هذا الجهل؟ وهذا المنهج الذي قادنا إلى هذا الجهل، هذه العمائم الجاهلة التي ترتقي المنابر. من الذي جهل هذه العمائم؟ الذي جهل هذه العمائم ولم يعطها ثقافة حقيقية تمت إلى منهج الكتاب والعترة هو هذا المنهج الأعوج. من الذي جاء بهذا المنهج وتبناه؟ مراجعنا الكبار الأجلاء الأموات والأحياء. من أين جاءونا بهذا المنهج؟ جاءونا به من النواصب بشكل مباشر، وأضافوا إليه جانبا من استحساناتهم الشخصية، يعني من جهة الصفحة. أما منهج آل محمد فهو منهج آخر، دراسة النص من الجهة التأريخية. الأئمة يريدون منا أن ندرس النص من الجهة التأريخية، ولذا عندنا قاعدة من القواعد التي وضعها لنا الأئمة، أن نعمل بقول المتأخر. إذا لم نعرف تأريخ النص كيف نستطيع أن نعمل بهذه القاعدة؟ أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن القواعد والأصول التي وضعها لنا أئمتنا. نحن بحاجة إلى معرفة تأريخ النص، وبعد ذلك نحن بحاجة إلى دراسة نفس النص. هذا النص إذا أردنا أن ندرس مفرداته إنه يتناسب مع النصوص التي صدرت في عصر الغيبة الصغرى. هي لا تختلف اختلافا كبيرا عن النصوص التي صدرت من رسول الله إلى زمان الحجة بن الحسن، ولكن قد نجد طعما معينا مثلا في الزيارات الحسينية، أعني زيارات سيد الشهداء، وهي في الأعم الأغلب زيارات صادقية رويت عن صادق العترة. لا أقول جميع الزيارات، ولكن أكثر الزيارات الحسينية وردتنا عن إمامنا الصادق. فإذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة نجد لتلك الزيارات مذاقا، ونجد للزيارات التي صدرت في عصر الغيبة الصغرى مذاقا آخر، حتى على مستوى الزيارات الحسينية. فزيارة الناحية المقدسة هي زيارة لسيد الشهداء في يوم عاشوراء، لكنها تتميز بمذاق وبطعم يختلف عن مذاق وعن طعم الزيارات الصادقية لسيد الشهداء. ليس الحديث الآن في هذه الخصوصيات وفي هذه الجزئيات، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو نص زيارة السيدة نرجس صلوات الله عليها. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين. السلام على مولانا أمير المؤمنين. السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين. السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين، والمستودعة أسرار رب العالمين. السلام عليك وعلى آبائك الحواريين، السلام عليك وعلى بعلك وولدك، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم. وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتدية بالصالحين راضية مرضية تقية نقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك، فلقد أولاك من الخيرات ما أولاك وأعطاك من الشرف ما به أغناك، فهناك الله بما منحك من الكرامة وأمراك، ثم ترفع رأسك وتقول: اللهم إياك اعتمدت ولرضاك طلبت وبأوليائك إليك توسلت وعلى غفرانك وحلمك اتكلت وبك اعتصمت وبقبر أم وليك لذت، فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها، وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها. اللهم إني أتوجه إليك بالأئمة الطاهرين وأتوسل إليك بالحجج الميامين من آل طه وياسين أن تصلي على محمد وآل محمد الطيبين، وأن تجعلني من المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلني ممن قبلت سعيه ويسرت أمره وكشفت ضره وآمنت خوفه. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارتي إياها، وارزقني العودة إليها أبدا ما أبقيتني، وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها، وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها، واغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. والسلام عليكم يا ساداتي ورحمة الله وبركاته. هذا هو نص زيارة سيدتنا نرجس أم القائم صلوات الله عليه وعليها، قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان، وهذا النص هو نفسه موجود في مصباح الزائر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهو نفسه موجود في المزار الكبير لابن المشهدي من علماء القرن السادس الهجري سابق للسيد ابن طاووس، وهو نفسه رواه الشيخ المجلسي في البحار المتوفى سنة 1111 للهجرة، وأثبت جملة من مصادره، أثبت مزار الشهيد الأول المصدر المهم، مزار الشيخ المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة. هذا هو النص نفسه. هذا النص يلتقي كثيرا مع نص آخر، مع زيارة أمي أول إمام من الأئمة الاثني عشر، فهذا النص نص لزيارة أم آخر إمام من الأئمة الاثني عشر، إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هناك نص أيضا موجود في المفاتيح زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين، زيارة أمي أول إمام من الأئمة الاثني عشر، وهو الإمام الثاني من أئمة الأئمة، الإمام الأول محمد صلى الله عليه وآله إمام الأئمة، الإمام الثاني أمير المؤمنين، الإمام الثالث فاطمة، وهو المعصوم الثاني في منظومة المعصومين الأربعة عشر، وهو نفس محمد بنص القرآن الكريم. فهذه زيارة فاطمة بنت أسد والدة سيد الأوصياء. هذه الزيارة أيضا جاءت في مصباح الزائر بحسب هذه الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 58-59، هذا هو مصباح الزائر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، وجاء أيضا في المزار الكبير ذكر هذه الزيارة في صفحة 92 وما بعدها، وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، وجاءت أيضا نفس الزيارة في الجزء 97 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 218، رقم الحديث 17، صفحة 218 219، زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين. ومن جملة المصادر التي ذكرها الشيخ المجلسي فقد ذكر مصباح الزائر، وذكر أيضا مزار الشهيد، وذكر أيضا مزار الشيخ المفيد. فالزيارة أيضا موجودة في مزار الشيخ المفيد رحمة الله عليه، موجودة في المزار الكبير لابن المشهدي، موجودة في مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، موجودة كذلك في مزار الشهيد الأول، وها أني أقرأها عليكم أيضا من مفاتيح الجنان. ورجائي أن تدققوا لتلاحظوا هناك الكثير من المطالب واضحة ومتجلية في هاتين الزيارتين بنحو واحد. والقانون واضح عندنا، القانون واضح، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. ومن جملة ما كان لأولهم أو ما كان لآخرهم شؤونات ولادتهم، ومن جملة شؤونات ولادتهم هذا القانون: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. فهذا القانون يجري على أولهم ويجري على آخرهم، ومن هنا المضامين واحدة متشابهة فيما بين الزيارتين: زيارة لأم أول الأئمة الاثني عشر، وزيارة لأم آخر الأئمة الاثني عشر. وما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. وهذا جزء من تجليات الهندسة الخاصة والنظم الفائق في منظومة الأدعية والزيارات الشريفة. نذهب إلى فاصل. زيارة سيدتنا فاطمة الهاشمية، إنها والدة رسول الله، هكذا كان يسميها، إنها أم علي المرتضى. ماذا تقول زيارتها الشريفة؟ السلام على نبي الله، أنا أقرأ من مفاتيح الجنان. السلام على نبي الله، السلام على رسول الله، السلام على محمد سيد المرسلين، السلام على محمد سيد الأولين، السلام على محمد سيد الآخرين، السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على فاطمة بنت أسد الهاشمية، السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الكريمة الرضية، السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبيين، السلام عليك يا والدة سيد الوصيين، السلام عليك يا من ظهرت شفقتها على رسول الله خاتم النبيين، السلام عليك يا من تربيتها لولي الله الأمين، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، السلام عليك وعلى ولدك ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضاة الله وبالغت في حفظ رسول الله، عارفة بحقه، مؤمنة بصدقه، معترفة بنبوته، مستبصرة بنعمته، كافلة بتربيته، مشفقة على نفسه، واقفة على خدمته، مختارة رضاه، مؤثرة هواه، وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان، راضية مرضية، طاهرة زكية، تقية نقية، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانفعني بزيارتها، وثبتني على محبتها، ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذريتها، وارزقني مرافقتها، واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياها، وارزقني العودة إليها أبدا ما أبقيتني، وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحقها عندك ومنزلتها لديك اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. هذا هو تمام نص زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أحاول الوقوف على بعض المفاصل في هذا النص الشريف، لأنني إذا أردت أن أبدأ مع هذا النص من أول لفظة فيه إلى آخرها فهذا يحتاج إلى عدة حلقات، لكنني سأذهب إلى بعض المفاصل المهمة والتي هي بحاجة إلى شرح وبيان. قطعا الزيارة تبدأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين. إنني أتحدث عن نص زيارة السيدة نرجس وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان. الزيارة تبدأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، السلام على مولانا أمير المؤمنين، السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين. إننا في أجوائهم، والبداية هذه هي براعة استهلال واضحة في هذا النص الموجز، براعة استهلال أن التي سأزورها هي جزء لا يتجزأ من هذا الواقع المقدس. فهذه العناوين رموز لواقع مقدس، إنه واقع محمد وآل محمد. هذا هو عالم العصمة والطهارة. ولذا الزيارة تبدأ بهذه العناوين وتبدأ بهذه الرموز لتقول لنا من أننا في المحضر المقدس. فاخلع نعليك أيها الزائر، اخلع كل شيء، فاخلع نعليك، اخلع ما يدور في قلبك وفؤادك، فإنك أين؟ فإنك في الوادي المقدس. هذا هو الوادي المقدس. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، السلام على مولانا أمير المؤمنين، السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين. هذا هو الوادي المقدس. نحن دخلنا في رحاب الوادي المقدس كي نزوره، كي نزوره شخصية هي جزء لا يتجزأ من هذا الوادي المقدس، جزء من عليه محمد المصطفى بلطفه قبل هذه الدنيا وفي هذه الدنيا، وأضافه إلى هذا الوادي الذي يفوح عزا وشرفا وكرامة ومجدا وعظمة، إنه وادي أجمل الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. هذا هو نفس الوادي، هذا هو الوادي الذي ترمز إليه هذه الأسماء وتشير إليه من بعيد ومن قريب. فهذه المعاني يا من هو قريب في بعده ويا من هو بعيد في قربه، هذه المعاني تتجلى في أكرم الآيات. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، فإن أكرم الآيات تتقلب بين أظهرنا، ولكن هذه العقول لا تتمكن من إدراك ما يدور في ساحة فنائها، فضلا عن إدراكها هي بنفسها. تبدأ الزيارة تشير إلى أن المزور، والمزور هنا السيدة نرجس، هي جزء من هذا العالم المطهر. ثم تقول الزيارة السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. هذا مفصل مهم في الزيارة، والمودعة أسرار الملك العلام، هذا المفصل أتركه ليوم غد، لأن هذا المفصل بحاجة إلى أن أقف عليه، ربما لو وقفت عليه في هذه الحلقة لا أستطيع أن ألملم أطراف حديثي كي أرتب الموضوع. سأترك بعض المفاصل لحلقة يوم غد. من هذه المفاصل التي سأتركها هذا المفصل، والمودعة أسرار الملك العلام، هذا مفصل ومفتاح من مفاتيح فهم الزيارة الشريفة. مثلما حدثتكم عن منظومة الأدعية والزيارات، فإن هذه المنظومة لها هندستها ولها مفاتيحها ولها مفاصلها ولها مداخلها ومخارجها ولها أبوابها. هذا مفصل مهم من مفاصل الزيارة الشريفة والمودعة أسرار الملك العلام. هذه العبارة جاءت في هذا السياق: السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. المفصل هنا والمودعة أسرار الملك العلام، وهذا كما قلت لكم قبل قليل أتركه لحلقة يوم غد. ثم تقول: الزيارة السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. والصديقة هذه الصفة سيتضح معناها حينما نقف على معنى هذه العبارة: والمودعة أسرار الملك العلام. الصديقية مرتبة درجاتها كثيرة. المرتبة الأصل فيها هي مرتبة علي وفاطمة، فعلي هو الصديق الأكبر وفاطمة هي الصديقة الكبرى. ومن دون هذه المرتبة هناك مراتب لا تعد ولا تحصى. مرة تتجلى المرتبة بكليتها في هذا العبد أو في تلك الأمة من عبيده سبحانه وتعالى ومن إمائه، إنني لا أتحدث عن عبيد الدنيا وإمائها، إنني أتحدث عن عبيد الله وإمائه. فمرة تتجلى تلك المرتبة بكليتها في هذا العبد أو في تلك الأمة، ومرة يتجلى بعضها بحسب الأوعية، مثلما قال أمير المؤمنين لكميل ابن زياد: القلوب أوعية يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. هناك مراتب، فوعائية القلوب تختلف من قلب إلى قلب، ومن هنا تختلف مراتب الصديقين والصديقات. بحسب ذوق أهل البيت. هذه المصطلحات صديق صديقة، هذه مصطلحات خاصة بهم فقط، وتمنح لغيرهم تشريفا وتكريما، جودا منهم وكرما منهم وفضلا منهم، مثلما ورد في الروايات في وصف المؤمن بالمؤمن، لأن المؤمن بالمعنى الحقيقي هو الذي يعطي الأمانة عن الله، وليس من أحد بهذه المرتبة إلا محمد وآل محمد. ومن هنا كان هذا الاسم قرآنيا في أصله اسم خاص بعلي صلوات الله وسلامه عليه. أعطي للذين آمنوا به، آمنوا بعلي، أعطي تشريفا وتكريما. لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل، الزيارة هنا تخاطب والدة إمام زماننا بأنها صديقة. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. والمرضية صفة أخرى تسبغ على مرتبة صديقيتها صلوات الله عليها. حين يكون الإنسان في هذه المرتبة، في مرتبة الصديقية، أحكامه شؤونه تختلف. هذا هو الذي أردت أن أشير إليه. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى الصديقية بحسب ما جاء في آيات الكتاب أو في كلمات المعصومين، فهذا أمر يطول الحديث فيه، لكنني أردت أن أصل إلى هذه النقطة من أن العبد الأمة حينما يكون الإنسان ذكرا كان أم أنثى في هذه المرتبة له شؤون خاصة، له أحكام خاصة على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع. هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، باب مولد الزهراء فاطمة، الحديث الرابع. عن المفضل، عن أبي عبد الله، عن إمامنا الصادق، المفضل يقول: قلت لأبي عبد الله: من غسل فاطمة بعد استشهادها؟ قال: ذاك أمير المؤمنين. وكأني، المفضل يقول، وكأني استعظمت ذلك من قوله، باعتبار أن المرأة تتولاها النساء، فقال: كأنك ضقت بما أخبرتك به. قال: فقلت: قد كان ذاك جعلت فداك. قال: فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة. الصديقة حكمها خاص، فإنها صديقة، ولم يكن يغسلها إلا الصديق. أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى، لأنها كانت صديقة، فلا يغسلها إلا صديق، إلا عيسى. هذه الرواية أشارت إشارة موجزة وسريعة إذا ما أردنا أن نذهب إلى تفاصيل الآيات والروايات فإنها توصلنا إلى هذه النتيجة. من كان في هذه المرتبة له سمات وخصوصيات وله أحكام وشؤونات على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي. على المستوى التكويني فإننا سنتحدث عن الطهارة والتطهر التكويني، وهذا ربما يفسح لي فيه المجال في حلقة يوم غد. إنما أردت أن أشير إشارات سريعة بحسب المقام والوقت، وأترك بقية الحديث إلى يوم غد. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى. مر علينا في الوثيقة الأولى، في وثيقة السيدة نرجس التي هي وثيقة الزواج، حينما أخبرت بشرى النخاس من أن أمها من أحفاد شمعون الصفا. هناك تطابق واضح بين ما جاء في هذا النص ومعالم التركيب المعصوم في النص واضحة. ذوق منظومة الأدعية والزيارات المعصوم واضح في هذا النص، فهذا النص يوثق تلك الوثيقة. لا شأن لي بتضعيف المراجع لتلك الوثيقة أو لهذا النص، لا أعبأ بتوثيقهم وعدم توثيقهم. النص يوثق نفسه بنفسه. لا أريد أن أعيد الكلام في هذه القضية. السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى. أما أنها من بنات الحواريين فقد مر الكلام في وثيقة السيدة نرجس، وأما أنها شبيهة أم موسى فقد مر هذا في وثيقة السيدة حكيمة. ألا تلاحظون الانسجام والتعانق فيما بين هذا النص وبين ما تقدم من وثائق؟ ماذا جاء في وثيقة السيدة حكيمة؟ هذا هو كمال الدين وتمام النعمة، وهذا هو الحديث الثاني من الحديثين اللذين أطلقت عليهما هذا المسمى وثيقة السيدة حكيمة، وهي وثيقة القابلة، وثيقة الولادة المهدوية المباركة. ماذا قالت السيدة حكيمة؟ فجلست عنده، عند الإمام الحسن العسكري. هذا الحديث ليلة النصف من شعبان. فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية وقلت ناوليني ثيابي لأنصرف، فقال لا يا عمتا، بيت الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل، الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. فقلت ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل. فقال من نرجس لا من غيرها، لأن الإمام لم يكن متزوجا غير نرجس. قالت فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثر حبل، فعدت إليه فأخبرته بما فعلت. ماذا فعلت؟ تقول فوثبت إليها، وثبت إلى نرجس، فقلبتها ظهرا لبطن، فهذا هو الذي فعلته. فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل. لماذا؟ لأن مثلها مثل أم موسى، لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى. في نفس الكتاب، في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، حديث طويل مفصل وذكرته مرارا في برامجي السابقة عن إمامنا الصادق. الإمام يحدث مجموعة من خيار أصحابه، فماذا يقول؟ وأنا أقرأ من صفحة 388 من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. ماذا يقول الإمام الصادق؟ وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة. الإمام قبل هذا ماذا كان يقول؟ أما مولد موسى، أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل، ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا 20,000 مولود، وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى بحفظ الله تبارك وتعالى إياه. ثم يقول الإمام وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول. الحسين قتل في هذا الطريق، فهل يتعجب بعد ذلك من الأسلوب الذي تمت عملية الزواج وكيف انتقلت بنت القياصرة إلى سامراء؟ القضية معقدة جدا، معقدة جدا. وتحتاج إلى فهم دقيق، قضية معقدة لا بهذه الأساليب الهزيلة البائسة السخيفة التي يعمل بها مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء جاءونا بها من النواصب. قضية معقدة، معقدة جدا. ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. هذه القضية بدأت منذ قتل فاطمة، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هذا المنطق هو المنطق، هذا الحديث عن صادق العترة، وهذا الحديث الآن ترويه لنا السيدة حكيمة عن إمامنا العسكري. كل هذه الحقائق تنبع من مشكاة واحدة. هذا هو لحن القول، هذا هو منهج الكتاب والعترة، هكذا تثبت الحقائق، هكذا تتعانق النصوص، وهكذا تتجلى هذه المنظومة المعلوماتية بشكل جلي واضح. تتبعوا معي هذه الشاشات المتعددة، دققوا النظر في هذه الصور، وستسطع لكم شمس من بين كل هذه الحقائق لا يستطيع العقل إلا أن يخر أمامها ساجدا. إنها شمس القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا يقول إمامنا العسكري؟ لأن مثلها مثل أم موسى، لم يظهر بها الحبل. مريم كذلك لم يظهر بها الحبل، وإلا لو ظهر بها الحبل وأحبار اليهود رأوا ذلك لفعلوا ما فعلوا. مريم حين بدت لها علائم الحبل خرجت، ذهبت إلى مكان قصي، خرجت من المعبد. ماذا يحدثنا الإمام الصادق؟ والله لو رجعنا إلى حديث آل محمد لتكشفت لنا الحقائق، ولكن ماذا نصنع لعلمائنا ومراجعنا الذين يبعدون الشيعة بكل الوسائل والأساليب عن حديث آل محمد؟ إما بتشجيع الخطباء على منهج مشبع بفكر الشافعي والفخر الرازي وسيد قطب، وإما بالتشكيك في أحاديثهم ورواياتهم، وإما بمحاربة الذين يطرحون حديث آل محمد. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. فضائيات تشتغل بفكر ناصبي، حوزة تدرس الفكر الناصبي، خطباء يرددون الفكر الناصبي، الخطيب الذي يطرح حديث أهل البيت يحارب، الفضائية التي تطرح فكر أهل البيت تشوه سمعتها، المتحدث الذي يضع النقاط على الحروف بحسب منهج أهل البيت يقال له ماسوني، وهذا كله يصدر من نفس المراجع. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، من نفس المراجع، من نفس المراجع هذا كله يصدر، يمر عبر أولادهم وأصهارهم. وإلا القضية ليست من الأولاد والأصهار، القضية من نفس المراجع خارجة، وإنما تصل إلى الناس من خلال الأولاد والأصهار. هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، هذا الجزء الثامن يضعفونه كثيرا أكثر من بقية الأجزاء. صفحة 260، لماذا يضعفونه؟ ذوق أهل البيت واضح فيه. أينما وجدت تضعيفا للمراجع والعلماء، خصوصا من مراجع وعلماء المدرسة الأصولية، فقل هذا هو حديث أهل البيت. هذا على الأقل ثابت بالنسبة لي، هذه قناعتي، ماذا أصنع لقناعاتي؟ هذا الذي وصلت إليه، قد أكون مخطئا، قد أكون مشتبها، ولكن هذه قناعتي. صفحة 260، رقم الحديث 516، عن إمامنا الصادق: إن مريم حملت بعيسى 9 ساعات كل ساعة شهرا. مر علينا من أن أبناء الأنبياء كما في وثيقة السيدة حكيمة، ماذا قال الإمام العسكري: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة. القوانين هي القوانين. قبل قليل قلت من أن مرتبة الصديقية، هذه المرتبة لها شؤوناتها وميزاتها التكوينية والتشريعية، وحين حلت السيدة نرجس في بيت الإمام العسكري حلت في هذه المرتبة، لما وطأت أقدامها بيت الإمام الهادي لقد ارتقت مرتقا صعبا، لقد ارتقت مرتقا عاليا. هذه هي صديقة القياصرة، هذه هي صديقة آل شمعون، إنها مليكة والدة القائم، الصديقة التي ارتقت إلى مراتب الصديقية العالية حين وطأت أقدامها سامراء، حين لامست أقدامها تراب بيت إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بدأت رحلتها مع الصديقية، ولذا هكذا سلمنا عليها: السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. هذه هي التي خاطبناها: السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. هذه شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى. إلى أن تقول وثيقة السيدة حكيمة: لما حفت الملائكة بشكل الأطيار حول إمامنا بعد ولادته، وقد قرأت ذلك عليكم، لا أريد أن أعيد قراءة الوثيقة مرة أخرى، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة الذي أريده. فرددته إلى أبي محمد، السيدة حكيمة بعد أن أمرها الإمام الحسن العسكري أن تأخذ صاحب الزمان إلى أمه ثم ردته إلى الإمام العسكري، فرددته إلى أبي محمد، والطير الملائكة الذين تصوروا بصور الطيور، والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما، فتناوله الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير. فسمعت أبا محمد يقول أستودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى. فبكت نرجس أحست بالفراق فقال لها اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه، وذلك قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، إلى آخر ما جاء في وثيقة السيدة حكيمة. السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، إلى أن تقول الزيارة السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين. أما المخطوبة من روح الله الأمين فذلك قد جاء في وثيقة السيدة نرجس حين حدثتنا عن خطبة محمد صلى الله عليه وآله لها من عيسى المسيح ومن جدها شمعون الصفا. مر الكلام لا أعيد قراءته مرة ثانية. أيتها المنعوتة في الإنجيل، قطعا الزيارة تتحدث عن الإنجيل الأصيل، ولكن الإنجيل الذي بين أيدينا الذي يعتقد به النصارى في يومنا هذا نجد فيه شيئا ربما يراد من هذا الوصف السيدة نرجس، ربما أقول إنني لا أقطع بهذا، ولكنني سأقرأ عليكم ماذا جاء في الإنجيل وأقرأ عليكم التفسير في يوم غد، أقرأ عليكم ماذا جاء في الإنجيل. هذا هو الإنجيل، إنجيل النصارى، وها نحن في سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا، وها نحن في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، تسربلت بالشمس كأنها لبست الشمس، والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 1/3 نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ألا تعتقدون أنه ذو الفقار عصا من حديد؟ فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. حملته الطيور مثل ما جاء في وثيقة السيدة حكيمة، حملته الطيور، حملته الملائكة، كان وديعة عند الذي يحفظ الودائع الذي لا تضيع ودائعه أبدا. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. هذا ما جاء في إنجيل النصارى. النقطة بحاجة إلى شرح وبيان، وسأقرأ تفاسيرهم لكم أيضا، ما عندنا وقت، صار وقت الإفطار بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف وشيكا، بتنا قريبين من وقت أذان العشاءين. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل. المخطوبة من روح الله الأمين إلى أن تقول الزيارة، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر يا أيتها الطاهرة المطهرة. زيارة واضحة وصريحة في طهارة كل بدنها، وتحسن لأولئك المراجع والعلماء الذين يقولون بنجاسة دم المعصوم. زيارة واضحة تتحدث عن طهارتها بشكل كامل، وهذا المعنى سآتي عليه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الزيارة بكلها بحاجة إلى شرح وبيان، ولكنني سأقف عند المفاصل المهمة كي أستطيع أن أرسم لكم صورة كاملة، وهي الصورة السادسة من مجموعة صور الشاشة الثالثة. الشاشة الأولى شاشة القرآن، الشاشة الثانية شاشة العترة، الشاشة الثالثة شاشة الأسرة. وأعتقد أن الصور تتعانق بشكل واضح. الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس، الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، الصورة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي، الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق، كتاب كمال الدين وتمام النعمة. وشاهدتم من أن الكتاب ألف بأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يعتقده نفس الشيخ الصدوق. الصورة الخامسة توضيحات لإشكالات طرحت من هنا ومن هناك. الصورة السادسة صورة جميلة جدا، إنها زيارة السيدة نرجس. أمد إليها يدي وعقلي وقلبي متوسلا، أن توفقني لفهم صحيح لهذه النصوص ولإدراك لشيء من منزلتها بحق ولدها. أتمنى لكم صياما مقبولا، دعاء مستجابا، وتصومون وتفطرون على ولاء علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.